إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في الدرس السابق قد بدأنا في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء أخذنا جملة منها، ونستكمل هذه الليلة بإذن الله تعالى هذه النواقض.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء.
الناقض من نواقض الوضوء، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، بمعنى لو كان الإنسان على طهارة ثم غسل ميتا فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد للصلاة بعد تغسيل الميت. ويستدلون بأمر بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يأمرون من يغسل الميت بالوضوء، فهذا أحد النواقض التي جرى عليها المؤلف رحمه الله تعالى، واعتبر تغسيل الميت ناقضا الوضوء، أنه موجبا من موجبات الوضوء بعد أن يغسل الإنسان الميت. ولكن بعض العلماء حمل أمر الصحابة رضوان الله عليهم على الاستحباب، على الاستحباب لا على الوجوب. فهناك من يقول من العلماء، وهو قول قوي جدا، أنه أن تغسيل الميت ليس موجبا من موجبات الوضوء، لكن المؤلف رحمه الله تعالى جرى على أن من نواقض الوضوء أو من موجبات الوضوء تغسيل الميت، سواء كان الميت هذا مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإن من غسله يلزمه الوضوء إذا أراد الصلاة.
نعم. والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، هذا هو السادس.
أي نعم، المراد من يغسل الميت يقول هو من يقلبه، هو من يقلب الميت، لأنه ربما أيضا أتت يده على بعض على عورتها ونحو ذلك فانتقض وضوءه. أما من يصب الماء على الميت، يعني الذي ينتقض وضوءه الذي يقلب الميت ويغسله، أما من يصب الماء عليه فإنه لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه الوضوء بعد تغسيل الميت. نعم.
ولا من ييممه.
أي نعم، كذلك الذي ييمم الميت فرق بين التيمم وبين التغسيل، لأن التيمم في موضعين فقط أو في عضوين من أعضاء الوضوء اللتان هما اليدان والوجه، اليدان والوجه، لكن لا يعني يمس عورة أو جسم أو نحو ذلك. فلذلك كان التيمم من ييمم الميت لا يجب عليه أيضا الوضوء بخلاف من يغسله بالماء. نعم، حتى لو كان بحائل، حتى لو كان يغسله بحائل أو يده ملفوفة بخرقة ونحو ذلك، فإنه أيضا يجب عليه الوضوء إذا أراد الدخول في ما لا يباح، ما لا يعني يباح إلا بالوضوء.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل.
المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا الآن الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، وعندنا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، البقر والغنم لا تنقض الوضوء، لا تنقض لحمها، لا ينقض الوضوء، ولا يجب إذا أكلت لحم الغنم أو البقر أن تتوضأ إذا أردت الصلاة إذا كنت على طهارة. إذا كنت على طهارة فأكلت لحم البقر أو لحم الغنم فإنه لا ينتقض وضوءك، بخلاف لحم الجزور، بخلاف لحم الجزور وهو الإبل. الإبل أكل لحمه ناقض للوضوء عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله ورضي عنه. فالمؤلف رحمه الله تعالى أيضا جرى على مذهب إمامه، وهو أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وخالف في ذلك جمهور العلماء كالحنفية والشافعية والمالكية، فقالوا إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء كالبقر والغنم، لا فرق، لا فرق بينهما. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدل بالأحاديث الصحيحة، يستدل بأحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، أمر أن من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، فقال توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، فصحيح وصريح في أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل. الذين خالفوا لا يقولون إن هذا الحديث ضعيف بل هو صحيح، لكنهم يقولون إن هذا الحديث منسوخ، إن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عمر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وضوء مما مست النار، ألا وضوء مما مست النار، فأي شيء تمسه النار لا وضوء منه. هذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهذا دليلهم، وهذا دليلهم. والصحيح أن لحم الإبل ناقض الوضوء، الصحيح أن لحم الإبل ناقض الوضوء، سواء كان البعير أو الجمل أو الناقة صغير أو كبير، صغيرا أو كبيرا، إلا أنهم قد استثنوا أو قالوا بالذي ينقض الوضوء لحم الإبل، وعبر عنه المصنف بقوله لحم الإبل خاصة، لحم الإبل خاصة، هذه خاصة تعني أنه لا ينقض غير اللحم، اللحم اللي هو الهبر، اللي هو الهبر، اللحم الذي هو الهبر، بخلاف الشحم، من أكل شحم الإبل لا ينتقض وضوءه، بخلاف الكبد والطحال والكرش والأمعاء، هذه غير ناقضة للوضوء، هذه غير ناقضة، لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل اللي هو الأحمر، اللحم الذي يؤكل. وهناك قول آخر قوي جدا أيضا أن لحم الإبل مطلقا ينقض الوضوء، حتى شحمه وكبده وطحاله وأمعاؤه، لأن يعني الله سبحانه وتعالى حينما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال لحم الخنزير، لا يدل هذا على أن لحم الخنزير فقط هو المحرم ويجوز لنا أن نأكل الأمعاء والكرش والشحم ونحو ذلك من الخنزير، إنما يعني جرى على سبيل الغالب، جرى على هذا على سبيل الغالب، أنه يعني غالب ما يؤكل هو اللحم، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل. فإذا القول الصحيح، القول الصحيح من القولين أن وضوء أن لحم الإبل ينقض الوضوء، والقول الصحيح أيضا أن جميع لحم الإبل سواء كان لحما أو شحما أو أمعاء أو كبد أو طحالا أو نحو ذلك، كل هذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. فيلزم الإنسان أنه إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ إذا أراد الصلاة أو الطواف أو نحو ذلك، ما لا يستباح إلا بها، ما لا يستباح إلا بها يتوضأ له، يتوضأ له. هذا بالنسبة لأكل لحم الإبل. وقول المصنف خاصة يعني يقصد به الهبر أو اللحم خاصة دون الشحم والأمعاء كما قلنا، والكرش والكبد والطحال ونحو ذلك. نعم.
فلا نقضى ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها.
نعم. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول بس فقط اللحم، اللحم خاصة. طيب لو إنسان طبخ لحمة إبل في ماء ثم الماء هذا ما أكل اللحم لكنه شرب من المرق، شرب من الماء الذي طبخ فيه اللحم، فهذا المؤلف أيضا يقول رحمه الله تعالى أن هذا غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء. شرب المرقة، شرب المرقة مرقة اللحم غير ناقضة للوضوء. وكذلك اللبن، لبن الناقة أيضا، لبن الناقة من شربه فلا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل فقط، ما قال من ألبانها، وإن كان ورد بعض العلماء قالوا أنه أيضا يتوضأ من ألبانها، لأنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال توضأوا من لحومها وألبانها، توضأوا من لحومها وألبانها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى جرى على أن المرق غير ناقض للوضوء ولا وليس موجبا من موجبات الوضوء. وكذلك الحليب أو اللبن، لبن الناقة أيضا غير موجب للوضوء. نعم.
وسواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد في حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.
أي نعم. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه وهو قد انفرد عن الأئمة الأربعة، انفرد ويقابله الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيف والشافعي، يقولون لا وضوء من لحوم الإبل، لأنهم يقولون إن هذه الأحاديث منسوخة، حديث البراء وسمرة جابر بن سمرة هذه حديث منسوخة، بأنه كان آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وضوء مما مست النار، مما مست النار. لكن الإمام أحمد يقول ورد فيه حديثان صحيحان وهما محكمان غير منسوخان. نعم.
وسواء كان نيئا أو مطبوخا.
نعم. وسواء كان نيئا أو مطبوخا، يعني تأكل هذا اللحم تأكله نيئا أو تأكله مطبوخا، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، كله ناقض للوضوء. ولهذا الحقيقة من يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء ويستضيف إنسانا يجب عليه أن يخبره، إذا علم أن هذا الشخص يعني يتبع أو يقلد في القول الأول اللي جرى عليه المؤلف أنه ناقض للوضوء، فإذا دعيت شخصا آخر، دعوت شخصا آخر ووضعت له غداء أو عشاء وفيه لحم إبل سواء كان صغير أو كبير، فيلزمك أن تخبره أن هذا لحم إبل، لأنه قد يكون ممن يرى الوضوء من لحوم الإبل فتكون قد غششت ويظن أن هذا لحم بقر أو لحم غنم وهو لا يوجب الوضوء، فلا بد أن أخبره، خصوصا إذا كان أيضا اللحم من النوع المفروم الذي يضعون الناس في المحشيات أو المحشيات، كل هذه لا بد للإنسان أن يصدق مع أخيه وأن ينصح له ويقول ترى يعني ما في هذا الطعام لحم إبل، لحم إبل. إن كان ممن يرى الوضوء من لحم الإبل يتوضأ، إن كان لا يرى فهو حر يعني في ذلك أنه يتوضأ أو ما يتوضأ. لكن حتى على الذي عند الأئمة أو العلماء الذين يقولون لا وضوء، فإنه يستحب الوضوء من أكل لحم الإبل حتى يخرج الإنسان في عبادته بيقين حتى يخرج، لأن من صلى وقد أكل لحم إبل ولم يتوضأ سيجد من العلماء من يقولون له صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك أكلت لحم إبل ولم تتوضأ، وإذا توضأ لن يكون هناك أحد يقول له أنت لماذا تتوضأ وصلاتك باطلة، لا. فالأحوط للإنسان حتى الذي يرى يعني مذهب على مذهب الشافعية أو على الحنفية أو المالكية ونحو ذلك، الأولى أنه يعني يتوضأ إذا أكل لحم إبل لورود الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
هذا الناقض ثامن من نواقض الوضوء ضبطه المصنف رحمه الله تعالى أو وضع له ضابط، أنه كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أو هذا ضابط، ضابط يعني يحصر لك جميع تحته فروع كثيرة، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. فالإنسان إذا جامع زوجته واغتسل بناء على ذلك الجماع موجب للغسل، يعني حدث أكبر جنابة، فهذا ما دام أنه يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء، الإسلام ما دام أنه يوجب الغسل فيوجب الوضوء. فهذه الأشياء كلها يعني كل الأشياء وانتقال المني، انتقال المني ولو لم يخرج فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل، فكذلك يوجب الوضوء. هذا ضابط في 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 في, في هذه المسألة، يعني الشيء الذي تغتسل منه لابد أن تتوضأ له. نعم.
إلا الموت،
إلا الموت فإنه لا يعني يوجب الغسل، استثنى العلماء أنه يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء، لأنهم يقولون إن تغسيل الميت لا يرفع الحدث، إن تغسيل الميت لا يرفع الحدث، فلذلك يعني لا هو يوجب الغسل لكنه يوجب الوضوء. فإذا الضابط مستثنى منه هذه الحالة فقط، حالة الموت، كل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء إلا تغسيل، إلا الموت، إلا الموت فإنه لا يوجب الوضوء. نعم. يعني 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 لا يجب علينا إذا غسلنا الميت أن نوضئه، أن نوضئه. وهناك قول لبعض العلماء يقول إن هذا الضابط يعني ينخرم أحيانا، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرشد من يغسل ابنته قال ابدأنا بميامنها، بالميامن، ابدأنا باليمين، والبدء بالميامن هذا هو الوضوء. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها أن الميت يوضأ قبل أن يغسل، فجمع بين الوضوء والغسل، لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثناه باعتباره يقول إن أصلا الغسل هذا لا يرفع الحدث، الآن الجنابة يرفعها الغسل، يرفعها الغسل، الحدث الأكبر إذا اغتسل الإنسان صار عليه حدث أكبر، واغتسل ارتفع حدثه، فلذلك ما دام أنه يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء. وكثير من الناس يسأل يقول أنا إذا كان علي جنابة فهل أجمع بين الوضوء والغسل؟ نقول له نعم على ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه كل ما أوجب وضوءا أوجب غسلا فلتتوضأ مع الاغتسال. نعم.
ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها.
إيه نعم، هذه الأشياء يقول أنه ما ينقض الوضوء إلا هذه الأشياء التي سلفت معنا، التي سلفت معنا، الخارج طبعا من السبيلين، والخارج الفاحش من غير السبيلين، وأكل لحم الجزور، وأيضا كذلك غير أكل وتغسيل تغسيل الميت أيضا ناقض الوضوء. فيقول إن هذه الأشياء التي عددناها الثمانية، الأشياء الثمانية هي التي تنقض الوضوء. أما كالكذب والغيبة والنميمة هذه معاصي، ومعاصي كبيرة ومن الكبائر، لكنها لا تنقض الوضوء. نعم.
والقهقهة ولو في الصلاة.
أي نعم، كذلك القهقهة الضحك، لأن بعض العلماء يقول إن القهقهة تبطل الوضوء، بعض العلماء يقول إن الإنسان يعني إذا ضحك في الصلاة وقهقه معناه خرج منه صوت فإنه يبطل وضوءه، لأنهم يقولون إن هذه القهقهة مظنة الحدث، مظنة الحدث، فإذا الإنسان يعني قهقه وارتفع صوته ربما يعني يخرج منه الريح ونحو ذلك. نعم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إنها لا تبطل الوضوء، إنها لا تبطل الوضوء، يكون الإنسان يعني باق على طهارته. نعم.
ولو في الصلاة.
نعم، حتى لو في الصلاة. نعم.
وأكل ما مست النار غير لحم الإبل.
نعم، أيضا كل ما مسته النار، لا، لأنه ورد الحديث كما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا وضوء كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا وضوء مما مست النار، استثنى الإبل، أكل لحم الإبل، لأنه هو قرره قبل قليل وقال إنه ناقض من نواقض الوضوء.
ولا يسن الوضوء منهما.
أي نعم،
ولا يسن الوضوء منهما.
اقرأ أول.
ولو في والقهقه ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل.
ما مسته النار والقهقه يقول لا ينقض الوضوء ولا يسن الوضوء أيضا منهما. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
هذه قاعدة من استعملها استراح. كثير من الناس عنده الشك فما يدري يعني هل هو متوضئ على طهارة أو أنه انتقض وضوءه، فالمؤلف رحمه الله تعالى أعطانا قاعدة أو ضابط، قاعدة فقهية، هي من القواعد الفقهية، قال من شك في الطهارة وتيقن الحدث، أو بالعكس يعني تيقن الطهارة وشك في الحدث، يقول يبني على اليقين. الشك دائما نطرحه، الشك دائما نطرحه ونبني على ما استيقنا. يعني الآن أنت الآن مثلا متوضئ وصليت المغرب بوضوء وجالس تنتظر صلاة العشاء، فجاء عندك شك أنه انتقض وضوءك، جاء عندك شك أنه انتقض وضوءك، فأنت الآن عندك يقين، عندك يقين طهارة، أنت الآن فرغت من الصلاة ومتطهر، والشك طارئ على هذا اليقين، الشك طارئ على هذا اليقين، فأنت الآن بدأ يوسوس الشيطان أو يشكك، يقول لك ربما انتقض وضوءك، أنت انتقض وضوءك، فعندك شك في الناقض للوضوء، هل انتقض وضوءك ولا لا، لكنك متأكد ومتيقن أنك صليت المغرب بطهارة، ويعني الشك في طروق الحدث، في طروق الحدث، فنقول لك اترك هذا الشك. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، إذا يعني شك الإنسان في وهو في الصلاة أو خارجها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأنت في الصلاة أحيانا تحس أنه قد يكون خرج منك ريح أو نحو ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني تتأكد له الأمر، تأكد له الأمر، فأنت تطرح هذا الشك وتستبعده ما دام أنك تعرف أنك متيقن الطهارة. كثير من الناس مثلا يريد أن يصلي الآن ويقول والله أنا كنت يعني متوضئ وعلى طهارة، لكني والله أشك أني أحدثت أو ما أحدثت وكذا، نقول أترك الشك، تطرح الشك وتأخذ باليقين، اليقين أنك متطهر، قال نعم أنا متيقن أني متطهر لكن عندي شك في أنه انتقض وضوئي. فوساوس الشيطان كثيرة، وربما يعني من يتتبع هذه الوساوس ربما يوقعه الشيطان في يعني بلاء مرض الوسواس، يفضل يعني دائما يشكك، فأنت تطرح هذه الشكوك وتبني على ما استيقنت. شكيت في الطهارة، شكيت في تيقنت الطهارة وشكيت في الحدث، فأنت ويش تيقنت الطهارة وشكيت في الحدث، فأنت الآن نقول ماذا؟
نقول أنك متطهر، متطهر لأنك إيش؟ لأنك متيقن، أنت متيقن الطهارة، والشك طرأ على الحدث. طيب نعكسه، يقول المؤلف يقول أو بالعكس، وأنه يبني على اليقين، شكيت في الطهارة، شكيت في أنك يعني نضرب مثالا، أنت الآن محدث، محدث، ثم تقول يوم قيمة الصلاة تقول أنا والله يعني ما أدري أنا توضأت ولا ما توضأت، ها توضأت ولا ما توضأت، أنت الآن متيقن إنك محدث، والشيء الطارئ ما هو؟ الطارئ الطهارة، الطارئ الطهارة، فهذه الطهارة ما دام أنها طارئة وهي المشكوك فيها نطرحها، نطرحها ونأخذ باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنك ما توضأت، اليقين أنك ما توضأت. فهذه قاعدة تريحك في كثير، دائما تدو يعني يجول في خاطر الإنسان أنا متوضئ ولا ما أنا متوضئ، أصلي ولا ما أصلي بهذه الطهارة. نقول له أنت ماذا؟ قال أنا والله عندي أمرين، عندي طهارة وعندي حدث، عندي طهارة وعندي حدث، متيقن إني طاهر وشاك في الحدث. نقول له إذن أنت طاهر، إذن أنت طاهر، العمل باليقين، اليقين هذه قاعدة احفظوها، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كبرى من القواعد الفقهية الخمس التي عليها مدار الشريعة، اليقين لا يزول بالشك، هذا معناه. أي يقين عندك ما يزيله الشك إلا إذا 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 قامت أدلة عندك إنه يعني إنك مثلا الآن غير متطهر، لكن أنت متيقن إنك متطهر، فالشكوك هذه تطرحها، فاليقين لا يزول الشك. متيقن إنك محدث وشاك في الطهارة، تقول ما أنا كنت محدث لكني ما أدري تطهرت ولا ما تطهرت، نقول إذن أنت محدث ما زلت، لأن هذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. من يحفظ هذه القاعدة يريحه في الأحكام، ولا يحتاج يسأل، ولا يحتاج يسأل، ولا ينحرج إذا 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 كان لوحده ويريد الصلاة، يقول والله أنا حفظت قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، فالأصل اليقين، نأخذ باليقين والشك نطرحه دائما، والشك نطرحه دائما. نعم.
فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمها.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن تيقن أنه في هذه الفترة مثلا بين العصر والمغرب مر عليه طهارة ومر عليه حدث، يقينا كلها يقينا، بالأول الحالة الأولى قلنا أنه عنده يقين وعنده شك، لا الآن عنده يقين في الاثنين، عنده يقين طهارة ويقين حدث، ويقين حدث، لكن لا يعلم السابق منهما، لا يعلم السابق منهما، ما يعلم أن الطهارة سبقت الحدث أو الحدث سبق الطهارة، سبق الطهارة. قال ما الذي يعمله؟ قال هو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما. فإن كانت حاله أنه متطهر فهو الآن محدث، وإن كانت حاله أنه محدث فهو الآن متطهر، متطهر. فتأخذ بضد الحال، هذا إذا جهلت السابق منهما.
فهو بضد حاله قبلهما إن علمها،
إن علم الحال، إن علم الحال. واحد مثلا يقول والله أنا صليت المغرب وكنت متطهر، ثم بعد صلاة المغرب حصل لي حدث ووضوء، يعني هو يقول الآن يعلم أنه كان صلاة المغرب متطهر، لكن بعد ما انتهى من صلاة المغرب حصل له حدث وحصل له وضوء، توضأ وأحدث أو أحدث وتوضأ، المهم أنه شيئين، حدث ووضوء حصلت بين المغرب والعشاء، هو يعلم الآن، هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن علمها، هو يعلم، يقول أنا أعلم أني أنا صليت المغرب بوضوء، لكن الأمر الذي صار لي أني حصل عندي شيئين متيقنين، أمرين، أمران متيقنان، اللي هو حدث ووضوء، لكني ما أدري أنا توضأت بعد صلاة المغرب ثم أحدثت ولا أحدثت ثم توضأت. أنا متيقن أنه حصل هذا. يقول فهو بضد حاله قبلهما إن علما. طيب نطبق هذا على هذا المثال. هو يعلم أنه متطهر يقول بضدها، فهو الآن ها الآن محدث، نقول الآن محدث ضد حاله قبلهما إن علما، فهذا يعلمها. نعم.
فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث.
نعم. اللي هو قلنا المغرب يقول أنا قبلهما أعلم أنني متطهر، نقول له إذن أنت ما دام حصل عندك حدث ووضوء، حدث ووضوء ومتيقن أنه حصل عندك الأمرين، فأنت بضد حالك قبلهما وأنت تعلمه وتقول أني متطهر، فأنت الآن محدث وتبني على اليقين اللي هو أنه اليقين أنك أحدثت بعد الطهارة، أنك هذه الطهارة اللي صليت بها المغرب أنت عندك يقين أنك أحدثت بعدها، فنقول أنك الآن محدث. نعم.
وإن كان محدثا فهو الآن متطهر.
أي نعم. وإن كان الحالة التي قبلها قبل الحدث والطهارة حصل عنده أمران، حدث وطهارة، نقول له أنت تعلم وش كنت قبل الحدث والطهارة هذه؟ قال نعم أنا أعلم أنني كنت محدثا ثم توضأت وأحدثت، لكن ما أدري أيهما السابق. نقول ما دمك أنك الآن تعلم أنك محدث فأنت الآن متطهر، لأنه هو اليقين واليقين لا يزول بالشك،
لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل.
أي نعم. يقول لأنه قد تيقن أن الحالة التي كان عليها وهو يصلي صلى المغرب وكان متوضئا ثم حصل له حدث ووضوء، هذه الحالة انقلبت، يعني عنده يقين أنها زالت، هذه الحالة يقين أنها زالت بالحدث المتيقن، لكن ما يدري هل هو الطهارة سبقت ولا الحدث سبق. فيعني القاعدة التي أعطانا أو الضابط الذي أعطانا إياه أنه بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. نعم.
وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
أي نعم. يقول إن يقول مثلا إذا حصل له حدثان، يعني مثلا صليت المغرب أنت متوضئ وصليت المغرب أو الفجر ثم جلست تنتظر صلاة الضحى، مثلا الفجر تنتظر صلاة الضحى فحصل لك حدث، الحدث ذا أبطل وضوء الفجر، أبطل وضوء الفجر، ثم بعد أن حصل لك حدث توضأت ثم حينما أردت أن تصلي الضحى حصل عندك شك، هل تقول أنا متيقن أني بعد صلاة الفجر حصل عندي حدث وحصل عندي طهارة؟ لكن ما أدري أيهما السابق. قلنا تعلم حالك قبلهما، قال ما أعلم حالي قبلهما، هذه الحالة الثانية، أنا لا أعلم حالي قبلهما، لكن الآن أنا شاك، أنا عندي وضوء وطهارة متطهر ومحدث ولا أعلم، ومتيقن أني متطهر ومتيقن أنني محدث ولا أعلم حالي قبلهما. قل إذا لم تعلم حالك قبلهما فلتتوضأ، لأنه هو يعني الأصل أنك لست على طهارة، هذا الأصل أنك لست على طهارة، فتوضأ وأبرئ ذمتك بهذا الوضوء. نعم. وأيضا الوضوء في مثل هذه الحالات يا أخوان، يعني الإنسان يعني ما هو يبحث عن الأمر السهل ونحو ذلك، الحمد لله هذا وضوء، حتى لو كنت متوضئ يستحب لك التجديد، حتى لو كنت متوضئ يستحب لك التجديد، لكن العلماء يذكرون هذه الحالات فقط يعني يعرف الإنسان الواجب أو أقل الواجب عليه، أقل الواجب عليه اللي يجزئه. أما الإنسان اللي بيحتاط لعبادته ويعبد الله على بصيرة ويخرج من عبادته بيقين، الحمد لله يا أخي أنت شكيت أنك متطهر ولا محدث، توضأ تطهر، الطهور هذا يعني فيه خير كثير، وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التجديد، حتى لو كنت متوضئا ومتيقن أنك متوضئ يسن لك تجديد الوضوء، يسن لك تجديد الوضوء وتوجر عليه. فما نجلس نبحث مثلا نقول أنا الآن والله ما أدري، يتبسل يعني تبي يعني شيء يسقط عنك الوضوء، فيعني هذا الأمر لا نلجأ إليه، يجب أن لا نلجأ إليه. إذا حصل عندنا شك، إذا حصل عندنا شك نتوضأ الحمد لله. وقلنا أنه اللي متوضئ ومتيقن أنه متوضئ يسن له أن يجدد. يعني الآن كل هذه الوجوه الطيبة كلهم صلوا صلاة المغرب بوضوء، وسيصلون صلاة العشاء بهذا الوضوء، سيصلون صلاة العشاء بهذا الوضوء. نقول لهم يسن لنا أن نجدد الوضوء لو كان يعني قريب ومتيسر، حتى لو كنا متوضئين. نعم، حتى لو كنا متوضئين ونؤجر على ذلك، نؤجر على ذلك أننا نجدد الوضوء ولو كنا على طهارة. نعم.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
نعم، هذا بالنسبة في ماذا إذا كان اثنان ويقول إن كل واحد منهما سمع صوتا أو وجد ريحا. وبالنسبة له طبعا كما قلنا أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا من نفسه أو يجد ريحا، لكنه كل واحد يقول ليست مني هذا الصوت ولا هذا الريح. فطبعا بالنسبة لكل واحد منهما ما دام أنه يعني لا يقر بأنه صدر منه صوت أو شم من نفسه ريحا، هو ماشي على القاعدة أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكل واحد منهما لو صلى صحت صلاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى وهو في الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقول أنا ما سمعت من نفسي شيئا ولا وجدت من نفسي ريحا، إنما خرجت من فلان. والثاني يقول أنا أيضا ما سمعت صوتا ولا وجدت ريحا من نفسي فهي من هذا. فكل واحد يصلي لوحده، يقول ولا يأتم أحدهما بالآخر. ليش؟ لأن كل واحد منهما يعتقد أنه هذا على غير طهارة، على غير طهارة، فيصلي كل واحد منهما لنفسه، وصلاته لنفسه جائزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تنصرف حتى تسمع صوتا وتجد ريحا. أما صاحبه فصاحبه هو يفترض أو يقول أنه صاحبنا هذا انتقض وضوءه ومتأكد، أنا ما انتقض وضوءي ومنتقض وضوءه، كيف تصلي وراءه؟ ما تصلي وراءه، صلي لوحدك وصلاتك صحيحة، وهو يصلي لوحده طالما أيضا أنه غير معترف وغير مقر أنه خرج منه ريح، هو أبخص بنفسه وأبصر، فيصلي لنفسه وأنت تصلي لنفسك ولا يأتم أحدهما بالآخر.
ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل.
أي نعم، هذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا ما هي الأشياء التي تحتاج إلى الطهارة وما هي الأشياء التي لا تحتاج إلى الطهارة، يعني كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فبدأ بذكر النوع الأول من الأشياء أو الشيء الأول من الأشياء التي يجب علينا أن نتوضأ عند إرادة فعلها، وهي مس المصحف. مس المصحف، فلا يجوز إن الإنسان يمس المصحف لا جلدته ولا أوراقه ولا حواشيه كل هذه لا يجوز أن يمس المصحف إلا بعد الوضوء هذا مس المصحف، هذا أول واحد. نعم.
أو بعضه،
سواء مسه كله أو بعضه. نعم، لا يجوز ولا حواشيه ولا حتى لا الحروف ولا الحواشي ولا الجلدة ولا شيء، ما تمس المصحف إلا وأنت طاهر. وهناك قول لبعض العلماء، هذا قول الأئمة الأربعة، لكن هناك قول لبعض العلماء أنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، أنه لا بأس أن يمس المصحف. نعم، والخلاف في الدليل، نعم.
بيد وغيرها.
إيه نعم، بيد اليد وغيرها من أجزاء البدن، من أجزاء البدن، ما هو غيرها يعني بعود، عود لو مسيته بعود ما في إشكال، تمسه بخرقة تمسك ما في إشكال، لكن لا يجوز أن تمسه بيدك ولا بغير يدك من أعضائك، من أعضائك كذراعك وظهر كفك ولسانك ونحو ذلك، كل هذا ما تمس المصحف إلا على طهارة. نعم.
بلا حائل.
اي نعم طبعا، بحائل ما في إشكال، اني مثلا امسك المصحف هكذا بخرقة او قطعة قماش تمسكه بحائل ما في إشكال.
لا حمله بعلاقته او في كيس او كم من غير مس.
اي نعم، هذا يجوز انك تحمل المصحف كما قلنا بقطعة قماش او بعلاقية، في مثلا عروة علاقية او علاقية من قماش، بعض الناس يضعه في يضع المصحف في قطعة من القماش في جيبه ويلف عليه ويحمله بعلاقية، هذه كلها يعني يجوز أنك تمسه أو تحمله ولو كنت على غير طهارة. نعم.
ولا تصفحه بكمه.
اي نعم، أيضا تصفحه بكم، يعني مثلا الإنسان تصفح معناته قلب الأوراق، قلب الأوراق إن قلبته بعود أو بكمك أو بغترتك أو نحو ذلك، أي خرقة تقلبه بها أو قلم أو نحو ذلك تقلب الصفحات، هذا أيضا ما يحتاج إلى طهارة، فأنت تقرأ القرآن. طبعا يعني من السنة الذكر وقراءة القرآن كلها يسن لها الوضوء، يعني أنك ما تقرأ القرآن وأنت محدث، ما تقرأ القرآن وأنت محدث، يعني من الأدب ومن السنة أنك تتوضأ ثم تقرأ القرآن، ثم تقرأ القرآن، هذا من السنة. لكن لو أن إنسانا أراد قراءة القرآن من غير وضوء ما نقول له أنت يعني آثم ولا ما يجوز ولا كذا، لا، يضعه على الحامل ويقرأ قرآن ومعه قلم أو مسواك أو شيء، ويقلب الورقة بالمسواك أو بخرقة أو بأي شيء كان يعني يقلبه هذا. لكن ينبغي للإنسان أن يكون على أحسن أحواله في عبادته لله سبحانه وتعالى، سواء حتى الذكر، قولك استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني تذكر الله، ينبغي أن تكون على أحسن أحوالك، أن تكون على طهارة، أن تكون على طهارة. كل هذه الأشياء التي تتعبد لله سبحانه وتعالى فيها الأولى أن تكون على طهارة، والإنسان في كل هذه الأشياء يكون على أحسن أحواله. نعم.
ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة.
الصغير استثنى العلماء الصغير، يقول أنه يمس اللوح اللي فيه قرآن، اللي فيه قرآن، لأن كما يقول الفقهاء هذا مما يشق التحرز منه. الأطفال قد يمسون المصحف، يمسون اللوح، يمسون كذا، فاستثنوا الصغير من مس القرآن، من مس القرآن أو مس لوح من الموضع الذي يعني حتى يتعلم الصغير، هذا يكتب له في لوح من الخشب، فيعني إذا مسكه الصغير من حواشيه أو من المكان اللي ما فيه حروف ونحو ذلك، فإن هذا أيضا لا بأس به. نعم. ترغيبا له في قراءة القرآن وحفظه.
ولا مس تفسير ونحوه.
اي نعم، التفسير الآن في كتب فيها القرآن كامل، يعني كتاب فيها القرآن كامل وفيه التفسير كاملا، فننظر إلى ما يغلب عليه، هل الأغلب القرآن أو الأغلب التفسير؟ فإن كان الأغلب التفسير جاز لك أن تمسه، لأن مثلا القرآن 612 صفحة والتفسير تلاقي 1000 صفحة، هذا أغلب القرآن، أغلبه قرآن ولا أغلبه تفسير؟ أغلبه تفسير، هذا يجوز لك أنك تمسكه وتقرأ فيه وتقرأ، يعني ما في إشكال هذا أنك تمسكه. الكلام على المصحف أو القرآن الذي لا يوجد معه شيء. الآن بعض المصاحف مثلا عليها كلمات، معاني كلمات، هذا الأغلب القرآن ولا أغلب معاني الكلمات؟ القرآن أغلب، القرآن هذا لا يمثل شيء، يعني على الحاشية يضعون أحيانا 5 كلمات، أحيانا كلمة، أحيانا 10 كلمات، والصفحة كلها آيات، الصفحة كلها آيات، فهذا الأغلب القرآن. فإذا ننظر إذا كان مع القرآن شيء آخر كالتفسير، فإننا ننظر الأغلب، الأغلب هل يغلب القرآن ولا يغلب الشيء الآخر التفسير. وحتى كتب الدراسية الآن، الكتب الدراسية التي يدرسونها فيها الطلاب مثلا كتاب فقه وكتاب حديث، هل الكتاب الذي بين أيدينا مثلا فيه كثير من الآيات، فيه كثير من الآيات، لكن الغالب ليس هو القرآن، الغالب ليس هو، يجوز لنا أننا نمسه ولو من غير طهارة. فدائما ننظر هل الغالب القرآن ولا الغالب التفسير، فإذا كان الغالب التفسير جاز لنا أن نمسه، وإذا كان الغالب القرآن مشينا على قول المؤلف أنه لا يجوز أن تمسه إلا متطهرا. نعم.
ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس.
إيه نعم، شيء متنجس، يعني الأشياء المتنجسة، حتى بعض العلماء يقول حتى لو أشياء طاهرة لكنها مستقذرة، يعني بعض الناس بعض العلماء يعني يعني يترفع أو يقول بالترفع عن بل الإصبع إذا أردت أنك تقلب الصفحة تكريما للقرآن وتعظيما له، يعني هذه الأشياء، فكيف أجل بالمتنجس؟ كيف بالشيء المتنجس؟ فرق ترى بين النجس والمتنجس، النجس هذا أمره عظيم عادة، انتهينا، يعني بتجيب مثلا عظم خنزير ولا شيء وتمس به القرآن هذا شيء آخر، لكن فيه شيء متنجس، عود مثلا هو طاهر في أصله، مثلا مسواك، مسواك أو عود أو نحو ذلك، لكنه طرأت عليه النجاسة، هذا يسمى متنجس. ها، عظم الخنزير يسمى نجس، يسمى نجس. فالفقهاء دائما يقولون متنجس أو نجس، نجس أو متنجس، ففي فرق، شوف الكلمة قريبة من بعض لكن هناك فرق بين النجس والمتنجس، النجس اللي عينه نجسة، والمتنجس الذي هو في أصله طاهر لكن طرأت عليه النجاسة، فيقول أنه يعني لا يكون بعود أو شيء متنجس. نعم.
والسفر به لدار حرب
كذلك، هو الآن يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن أول شيء عن مس المصحف على طهارة، أنه ينبغي أن، ثم بدأ يذكر لنا بعض الأحكام التي لا دخل لها في الطهارة، لا دخل لها في الطهارة لكنها متعلقة بأمر المصحف، متعلقة بأمر المصحف. فيقول أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى دار الحرب، لا يجوز أن يسافر بالمصحف إلى دار الحرب، وهي يعني البلاد التي بين المسلمين وبين أهلها الكفار حرب، هذه تسمى دار حرب، دار حرب. فهذا وسيلة السفر به، يقول ما أنه قد يكون السفر به إلى دار الحرب وسيلة إلى ابتذاله وامتهانه من قبل الكفار، فلا يجوز أن تسافر به إلى دار، إلى دار الحرب. نعم.
وتوسده، وتوسده
أيضا، يعني هذه كلها من تعظيم المصحف لما فيه من كلام الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس قد يعني يضع عليه بعض الكتب، قد يكون ممكن نسأل الله السلامة والعافية قد يجلس إليه. الآن يعني منتشر بين الناس أنك يعني إذا كانت المصاحف في الصف في المسجد هل تمد رجليك إليها أو لا تمد؟ طبعا كثير من الناس قد يمد رجله، لا يقصد الإهانة ولا يقصد الاحتقار وكذا، فهذا شيء آخر يعني، لكن هذا طبعا لأنه إذا قصد الإهانة والاحتقار هذا أمر عظيم يعني، ونسأل الله السلامة والعافية، لكن الغالب أن الناس يمد رجله، فهو يعني مما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنك ما تتوسد المصحف، يعني تضعه وسادة بحيث أنك تنام وتضعه تحت رأسك، هذا ابتذال له وامتهان، يربأ المسلم أنه يعني كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى يضعه يعني مخدة أو وسادة أو نحو ذلك.
وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة.
أي نعم، هذه أيضا توسد الكتب التي فيها قرآن، مثل مثلا كتابنا هذا فيه آيات، فالواجب علينا أننا نحترم هذه الكتب ونعظمها بما فيها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أيضا العلماء وأقوال العلماء وشروحاتهم ونحو ذلك. فكذلك أيضا مثل هذا الكتاب ما يحسن ولا ويقبح بك أنك تضعه وسادة أو متكة تتكئ عليه، هذا من إهانته وابتذاله واحتقاره، الأمر الذي يجب أن يترفع عنه المسلم عن هذه الأشياء. نعم.
ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان.
إي نعم، كذلك يعني لو أنك كتبت القرآن مثلا في جدار، مثلا في على جدار حمام أو جدار في السوق أو نحو ذلك، كتابة الآيات هذه كتابة الآيات لا يعني يجوز كتابتها في الأماكن التي قد مثلا الناس يستندون إلى هذا الجدار وأن تكتب فيه القرآن، هذا يهان، هذا المواضع، هذا الموضع من مواضع الإهانة، لأن الناس إما يجلسون عليها أو يتكئون عليها، يجي واحد مثلا يسوي لي كرسي ويكتب عليه آيات من القرآن، ما يجوز هذا، سوي كرسي لا مقعدته ولا ظهره وتكتب عليه قرآن، هذا كتابة القرآن في موضع يهان فيه القرآن هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز أن نستعمله، ولا يجوز أن نبيع هذا الشيء، ولا أن نشتري هذا الشيء الذي فيه قرآنا يهان، قرآنا يهان.
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة.
نعم، هذه الأشياء كلها من أحكام المصحف، أن تمد إليه رجلك، كما قلنا القرآن ليس مكانه هذا، مكانه أن يحترم ويعظم لما فيه من يعني كلام الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأشياء والحركات والأشياء التي يعملها الناس ويشعرون أن فيها إهانة للقرآن ينبغي المسلم أن يتجنبها. نعم.
وتحرم تحلية كتب أهل العلم.
إيه نعم، برضو يعني الكتب هذه ليست يعني المقصود منها أننا نتباهى فيها ونجملها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.